حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل العلي القدير أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الكرام، إن من المقرر والمستقر بأن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالتوازن والاعتدال والوسطية في كل مناحي الحياة، ومن تأمل الشريعة ورأى مقاصدها وسبر جوانبها عرف هذا واتضح له هذا واضحا جليا. لماذا الحديث عن التوازن؟ وما هو التوازن قبل هذا؟ التوازن والاعتدال والوسطية كلها مصطلحات متقاربة تؤدي إلى مفهوم متقارب، وهي أن يستطيع الإنسان أن يجعل موازنة بين طرفين متقابلين بحيث ألا يطغى أحدهما على الآخر. لماذا نتحدث عن التوازن؟ نحن بأمس الحاجة إلى التوازن. لماذا؟ لأن ديننا الإسلامي وشريعتنا هي شريعة التوازن، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه مؤصلا لهذا المبدأ العظيم، يقول عز وجل في سورة البقرة، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا في كل شيء، راقب الشريعة تعرف هذا، وسط في الاعتقاد، فنحن ليس لنا إلا درب وطريق وسبيل واحد هو معتدل وسط يوصلنا إلى رب السماوات والأرض، يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ليس هناك إلا هذا الطريق. لأن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ليس لنا إلا لغة واحدة نستطيع أن نتعامل فيها مع السماء، ليس لنا إلا طريق واحد نستطيع أن نصل منه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هو هذا الدين. فهذا الدين هو الدين الوسط في الاعتقاد، هو جاء بالتوحيد وجاء بالعقيدة الصافية النقية التي لا يقبل الله مساسا بهذا التوحيد، ولا يقبل الله مساسا بهذه الشريعة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أبدى وقد وضح بأنه مستعد لأن يغفر جميع الذنوب إلا أن تمس هذا الطريق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يدعونا للكلام عن التوازن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بالتوازن وقرر هذا واضحا جليا في تربيته لصحابته، وفي توجيهه لأمته، وفي إرشاده لأمته كما سيأتي معنا. الأمر الثاني الذي يدعوني إلى الكلام عن التوازن هو حاجتنا الماسة إلى هذا حتى في أمور حياتنا الدنيوية. كيف هذا؟ تجد أنك الآن هناك أمور كثيرة تتجاذبك، لديك اهتمام ديني بأن ترضي ربك، ولديك اهتمام أسري بأن تبني أسرتك، ولديك اهتمام اجتماعي بأن تخالط المجتمع وأن تكون معهم على مستوى جيد من التفاهم ومن الحب والمودة، وتجد أن عندك اهتمام وظيفي فأنت تسعى إلى أن تكسب رزقا حلالا تطعم به نفسك وتطعم به أولادك، ولديك اهتمام صحي بصحتك لكي لا تمرض ولكي تعيش أكبر قدر ممكن من الحياة حتى تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولديك اهتمامات شتى في هذه الحياة، كيف لي أن أخلق توازنا بين هذه الأمور؟
ليس غريبا أن تجد إنسانا قد تميز بجانب من الجوانب، مثلا ليس غريبا أن تجد إنسانا قد تميز في الجانب البناء العقلي مثلا ووصل إلى بروفيسور مثلا في العلم، أو إنسان وصل إلى أرقام فلكية في التجارة، لكن الغريب أن تجد إنسانا قد تميز في كل جوانب حياته. إن من يصل إلى تلك المرحلة، مرحلة أن يكون لديه توازن بين هذه بين بناءات حياته كلها، هو في بالفعل من يستحق أن ينتزع الإعجاب من الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا واحدا كما ذكرت نسير عليه فنكون متوازنين، ويكون مثلنا كمثل إنسان يسير على حبل مشدود يخشى أن يسقط يمنة أو يسرة، فهو منتبه وحذر وعيناه قد فتحهما جيدا لكي لا يسقط. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لن نضل أبدا ما دمنا سائرين على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تأمل في الأمم التي أتت بعد محمد عليه الصلاة والسلام، الذين حادوا عن طريقه عليه الصلاة والسلام قد زلوا وضلوا في جوانب كثيرة من جوانب الحياة، منها الجوانب العقدية مثل الجهمية، المعتزلة، الخوارج، المشبهة، المعطلة، كل هؤلاء قد حادوا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يأتي أهل السنة والجماعة لكي يكونون وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. سؤال: هل الأصل أن الإنسان متوازن في الحياة أم لا؟ الأصل أن الإنسان غير متوازن في الحياة، الإنسان الأصل به أنه مختل في نظرته لجوانب الحياة، قد يطغى جانب عنده على جانب آخر. طيب كيف لنا أن نصل إلى هذا التوازن؟ ما هو السبيل إلى أن نصل إلى هذا التوازن؟ أهم أمر يجب علينا أن ننتبه له في وصولنا وفي رغبتنا للتوازن، أول أمر هو معرفة المبادئ والقيم والأهداف التي أنت وجدت في هذه الحياة من أجلها. نحن لماذا وجدنا في هذه الحياة؟ وجدنا لغاية عظيمة سامية كبيرة، متى ما أحطنا بهذه الغاية واستشعرناها استشعارا جيدا فإن هذه هي الخطوة الأولى لكي نضع قدمنا على طريق التوازن. لكننا لا نستطيع أن نحيط بهذا الجانب ولا يستطيع أن نشعر ونستشعر هذه الحقيقة كما ينبغي إلا عبر تعاليم معينة. ما هذه التعاليم؟ ما هذه المفاهيم؟ لا نستطيع أن نحيط بها إلا من طريق شخص واحد، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام هو من جاء من عند الله سبحانه وتعالى بالهدي الأكمل، جاء لنا بالمنهج الصحيح، جاء لنا بتبيين الغاية التي خلقنا من أجلها، فهو عليه الصلاة والسلام هو أروع وأفضل من رسم لوحة التوازن في هذه الحياة. إذن أنت تحتاج إلى نمذجة، تحتاج إلى أن يكون لديك أنموذج تتبعه لكي تسير متزنا متوازنا في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. محمد عليه الصلاة والسلام لو تأملت في حياته، أنا أسألكم سؤال: هل نستطيع أن نأتي بعظيم أيا كان هذا العظيم ونسبر حياته ودقائق حياته نسبرها سبرا دقيقا، هل تظنون أننا سنجده صافيا خاليا من العيوب؟ أي عظيم نجيء به، والله لنجدن من الثغرات الجوانب الكثيرة في حياته والعيوب الكثيرة المتناثرة في حياته. لكن محمد عليه الصلاة والسلام حياته مشاعة وحياته معلنة، وقد النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أصحابه بأن ينقلوا حياته بدقائقها، لأن حياة محمد عليه الصلاة والسلام هي الدين، وحياة محمد عليه الصلاة والسلام هي امتثال للكتاب وللسنة، وهي التطبيق الفعلي والتطبيق العملي لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام كامل في كل شيء، تأمل جوانب حياته كلها. مثلا لو أتينا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وننظر، أول شيء قبل هذا نستحضر أن هذا الرجل قد كلف بأعظم مهمة في التاريخ. لاحظوا معي في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ما من نبي إلا وأرسل إلى أقوام معينين. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. ما من نبي إلا وأرسل إلى قوم معينين. محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى قوم معينين، وإنما أرسل: إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للأمة، أرسل للعالم، لأنه خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل معي رجل بهذه العظمة، تخيل معي رجل كلف أعظم مهمة في التاريخ، تخيل معي نبي عليه الصلاة والسلام أكثر إنسان عذب عذابا نفسيا في هذه الحياة، لأنه قد تحمل هذه المهمة وهذه الأمانة العظيمة، ومع ذلك تتأمل حياته وتجد أنه متوازنا حتى في جوانب صغيرة في حياته. مثلا عليه الصلاة والسلام في تعامله مع صحابته رضوان الله عليهم، تجد أنه إذا رأى أحدهم يتهلهل وجهه ويضحك ويسر برؤيته، وإذا سلم عليه شد على يديه ولم ينزع يده حتى ينزع الشخص المقابل، وهذا الصحابي ينزع يده حتى يظن الظان أنه عليه الصلاة والسلام أنه الشخص نفسه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أحد. محمد عليه الصلاة والسلام يمر في الشارع، انظروا هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي لديه أكبر هم في التاريخ، يأتي ويمر على طفل صغير أكبر هم عنده في الحياة أن لديه عصفورا قد ملك حياته، فينظر إليه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ محمد عليه الصلاة والسلام كيف وجد وقتا لينزل اهتماماته إلى هذا الصغير؟ محمد عليه الصلاة والسلام أبعد من هذا. تقول عائشة رضي الله عنها أنه في أحد الغزوات كانت معه عائشة، فأمر الجيش أن يتقدموا، قال للجيش تقدموا. طيب لماذا أمر الجيش أن يتقدموا؟ لكي يرجع هو وعائشة في الخلف يتسابقون. محمد عليه الصلاة والسلام في لحظة مثل هذه اللحظات، أنت ذاهب إلى غزوة ومعك صحابتك وتفكر في امرأة، تفكر في زوجتك، ثم يأمر الجيش كما تقول عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم وغيره، فيتسابق هو وإياها فتغلبه عائشة. في مرة من المرات، مرة أخرى، ذهبوا أيضا إلى غزوة أخرى ومعه عائشة، ثم أمر الجيش ليتقدم، وقالت عائشة رضي الله عنها: وقد كثر لحمي وبدنت. ثم سابقها النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقها عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليها وهو يضحك وقال: يا عائشة، هذه بتلك، أنت يا رسول الله لديك هذه الاهتمامات. وجلس تلك الفترة كلها يفكر أنه متى تأتي اللحظة لينتصر فيها على عائشة، ويقول: هذه بتلك. حتى عائشة كما في رواية البيهقي تقول: ونسيت، نسيت الموقف، وما تذكرت الموقف إلا عندما طلب منها أن يتسابقون فذكرت، ثم ضحك وقال: هذه بتلك بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كامل حتى في تعامله مع الآخرين. نحن الآن نأخذ في الدورات التدريبية، وأنتم أعرف مني بهذا خاصة أهل الكويت، نأخذ في الدورات التدريبية أنك إذا أتاك أحد، هذا من باب فن التعامل مع الآخرين، إذا أتاك أحد ورفع صوته وقال يا فلان ولا قال السلام عليكم، ليس من المناسب أن تقل عليكم السلام بطبقة نازلة أقل منه، لابد أن تعطيه نفس الجو حتى يكون فيه انسجام بينك وبينه. وإذا لم تعطيه نفس الجو فإنه قد كسرت الجسور بينك وبينه. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجل فيقول أيكم محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاؤم فيرفع صوته في انسجام في الأصوات. نأخذ في الدورات توظيف الطاقات البشرية. النبي عليه الصلاة والسلام من أروع الناس في توظيف الطاقات البشرية. خالد بن وليد لم يروي إلا حديثا واحدا، ومع ذلك خالد بن وليد سيف الله المسلول. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأوضح من هذا قال أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر. وأقواهم في أمر الله من؟ عمر. وأحياهم عثمان. وأفرضهم زيد. وأقضاهم علي. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. النبي عليه الصلاة والسلام هل بعد هذا توظيف؟ لأنهم يقولون كما نتعلم أن توظيف الطاقات البشرية أصعب من توظيف الأموال. كيف تستطيع أن تخلق وكيف تستطيع أن توظف هذه الطاقات التي أمامك؟ محمد عليه الصلاة والسلام استطاع أن يرسم لنا وأن يصنع لنا جيلا لن يمر التاريخ بمثله، والله لن يمر جيل كما مر جيل محمد عليه الصلاة والسلام. جيل من حيث الجملة متكامل، يكفيهم أن فيهم محمد بأبي هو وأمي. كم استطاع أن يبني هذا الجيل؟ خلال كم؟ بعد توفيق الله، خلال كم؟ 23 سنة. يقول أحد الغربيين أنا أريد أن أعرف كيف، يقول محمد هو أعظم رجل في التاريخ، لماذا؟ لأنه استطاع أن يفرض فكره إلى اليوم. أعطوني فكر مفروض إلى اليوم مثل فكر محمد صلى الله عليه وسلم، هو إلى اليوم، والناس كل يوم تزداد أكثر وأكثر في دخولها إلى سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أعظم حديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي برسم التوازن في حياته هو ولوحده فقط، وإنما هذا هو ما ربى به صحابته عليه الصلاة والسلام. فلذلك بدرت بعض التصرفات الممارسات الخاطئة من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم وهم يريدون الخير ويريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، مثل أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء مرة من المرات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي. سلمان الفارسي عندما ذهب إلى أبي الدرداء إلى بيته وجد أن امرأة أبي الدرداء لا تهتم بأمر الزينة كثيرا، فتعجب من هذا وذهب إليها وخطبها وقال لماذا لا تتجمبرين وتتحسنين لزوجك؟ فقالت خديجة، فقالت زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت إن أبا الدرداء ليس له شيء من أمر الدنيا، أو ليس له مأرب في الدنيا. فعرف سلمان الفارسي رضي الله عنه، عرف الرسالة جيدا. ذهب سلمان الفارسي وتركها. من الغد أتى وقت الغداء، جيء بالغداء وضع بين يدي أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي. قال أبو الدرداء لسلمان الفارسي تفضل كل. فقال وأنت ألا تأكل؟ قال أنا صائم. يقول من؟ قال أبو الدرداء. فقال سلمان كل، أمره أن يأكل وما زال به حتى أكل، وقال لن أكل حتى تأكل، فأكل. في آخر الليل أراد سلمان أن ينام، وجد أبو الدرداء قد قام ليصلي آخر الليل، فقال له سلمان نم. فنام سلمان، فنام أبو الدرداء. في منتصف الليل قام أبو الدرداء يريد الصلاة، فقال له سلمان نم، حتى لم يبقى إلا الثلث الأخير من الليل، ثم قال له الآن قم فصلي. فقام جميعا وصليا جميعا، ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. هذه الرسالة وهذه المعلومة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ماذا قال؟ قال صدق سلمان. صدق سلمان. سلمان ما أتى بهذا الشيء من عند نفسه، وإنما هو تربية، وهذا نتيجة تربية رباها النبي عليه الصلاة والسلام في سلمان وفي صحبه، فبدر منه هذا الموقف. قصة الثلاثة النفر وأنتم تعرفونها جميعا، عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا، أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي إيش فليس مني. فهذا تقرير وتقعيد لمبدأ التوازن في حياة الأمة. ووضح أيضا هذا واضحا جليا كما أخبرتكم في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في سيرة أبو بكر رضي الله عنه. انظروا إلى هذا المعنى الجميل وهذا المفهوم الرائع الذي يختصر كل محاضرتنا كلها، يختصرها في كلمتين ابن مسعود. وابن مسعود هذا ترى أمره عجيب، ابن مسعود أمره عجيب، تقرأ بعض كلامه تظن أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم حديث، عندما قال ابن مسعود إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال فيصرف عنه فيقول، فيظل يتطير اللي هو الرجل هذا، سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله. هذا الكلام كلام موقوف على ابن مسعود. ابن مسعود قال الكلمة الخالدة التي تعطيك أفضل موازنة بين الدنيا وبين الآخرة، ماذا قال؟ قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أعطوني كلمة في التوازن أفضل من هذه الكلمة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقرب إلى مشكات النبوة، وكانوا أقرب إلى الفهم، فلذلك حتى ابن مسعود قال عنهم كلمة خالدة، قال كانوا أكثر فهما، أكثر فهما وأقل تكلفا. الآن نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع كلام النبي عليه الصلاة، نسمع كلام أبو بكر، كلام عمر بن الخطاب، كلنا نفهمه، لكن نسمع بعض الكلام المتأخرين لا نفهمه، خاصة لما دخل علم الكلام وعلم المنطق، عندما دخل على العلوم أفسد كثيرا منها، أفسد كثيرا منها، لأنك تقرأ كلام بعض العلماء في بعض الأزمنة والله كأنه رموز تحتاج إلى فكه، مع أن الدين يسر يسير والدين سهل وبسيط. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم نقطة فكثرها الجهال. ابن مسعود رضي الله عنه كان يتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه العبارة الخالدة التي هم أكثر فهما وأقل تكلفا. جاء ابن القيم رحمه الله تعالى وعلق عليه تعليقا عجيبا على هذا الكلام، فقال اسمع إلى هذا الكلام البديع الذي يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فهمهم أحسن من فهمنا، وأن إدراكهم للشريعة أكثر من إدراكنا. لماذا؟ كما يقول ابن مسعود ابن القيم رحمه الله تعالى، قال قد خصهم الله سبحانه وتعالى بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك وقلة المعارض أو عدمه. أنا أبغى أقف أنا وإياكم عند هذه الكلمة. الآن انظر في مجتمعنا إلى قضية التراشق الفكري الذي أصابنا وأصاب الأمة اليوم، وقد نجح اليهود في رسم وفي 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 وفي, وفي خلق هذا الجو من 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 التراشق وبين هذا التعصب المذهبي والتعصب الفكري، لأنهم من سياساتهم الكبرى التي يتكئون عليها فرق تسد. فهم فرقوا بين المسلمين حتى للأسف الشديد استطاعوا أن يلجون بين صفوف الصحوة، فاستطاعوا أن يقسمون ويقطعون الصحوة إلى مذاهب وأحزاب، لله المستعان. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مفهوم مهم جدا وقلة المعارضة أو عدمه. يا جماعة ما كان عندهم وقت يختلفون، الرؤية واضحة، الهدف واضح، وين رايح؟ رايح للجنة. لماذا لماذا خلقت؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى. أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أريد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلي من فوق سبع سماوات، ينظر إلي ويرضى عني لأستحق أن أدخل في رحمته سبحانه وتعالى، لأن لا ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. كانت الرؤية واضحة لهم تماما، فلذلك لم يكن لديهم وقت أن يتراشقون فيما بينهم، وأن يتهم بعضهم بعضا، وأن يدخلون في نوايا بعض. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ورزقهم الله سبحانه وتعالى حسن القصد، وهذا تأكيد لكلامنا، وتقوى الرب سبحانه وتعالى. فهو قبل أن يتكلم في أي شخص من الأشخاص، مثل ما يقول شداد بن أوس رحمه الله رضي الله عنه، قال: ما قلت كلمة منذ أسلمت إلا وأخطمها وألزمها. ما يقول كلام عبث. فكانوا قد وحدوا القصد واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أغناهم الله سبحانه وتعالى بالبحث في الإسناد والرواة. المهم كلام طويل. ثم فلا يشغلهم قال إلا قال الله قال رسوله. لا يشغل الصحابة في حياتهم إلا قال الله قال الرسول، ما عندهم أي شيء ثاني يشغلهم. لكن ناظر وتأمل في الكلام الذي بعده، ماذا قال؟ قال: أما الخلف، اللي هو من أتى بعد النبي الصحابة، قال: فقد أخذت الأصول وقواعدها من أذهانهم شعبة، وقد أخذ علم الإسناد من أذهانهم شعبة، وقد أخذ فكرهم في كلام مشائخهم ومراد مشائخهم شعبة، وقد أخذ الجرح والتعديل من أذهانهم شعبة. فإذا وصلوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان لهم همم تسافر إليها، إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بأذهان كالة، تعبان. كم جلس وتجاذبته العلوم يمنة ويسرى حتى وصل إلى هذا العلم، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان لهم همم تسافر إليها، وصلوا إليها بأذهان قد كلت من السير في غيرها، وأوهن قواهم مواصلة السير في سراها، فأدركوا من النصوص بحسب تلك القوة التي وصلوا إليها. الآن يا جماعة نصل إلى المنعطف الذي هو بعد أن قررنا أن التوازن هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا قررنا بأن التوازن هو جاء في الشريعة. ننعطف الآن علينا نحن أول أمر كما قلت لكم أننا نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إليها. مثلا لو يأتي إنسان منا الآن ويقول: كيف نتوازن بين الحياة، بين الفلاح وبين النجاح؟ كيف نتوازن بين الدنيا وبين الدين؟ الدين، الفلاح دائما يرتبط بالدين، والنجاح يرتبط دائما بالدنيا، في الغالب يرتبط بالدنيا. كيف نتوازن بين هذا وبين هذا؟ هذا الأمر كان واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض العصور مرت قد طغى جانب الفلاح عندهم على جانب النجاح. في زمننا وفي أزماننا المتأخرة قد طغى جانب النجاح على جانب الفلاح، صح ولا لا؟ كيف نستطيع أن نرسم الموازنة؟ انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقعد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا أول شيء الجانب الأول، ثم يعطينا الجانب الآخر، ثم نجمع بينهما. كيف نتعامل مع الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه، أو قبل هذا نقرر الجانب الإيجابي، أو نقرر الجانب الأول لأنها كلها إيجابية. الله سبحانه وتعالى خلقنا في الأرض لماذا؟ أليس لإعمار الأرض؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، طيب من لوازم الخلافة أننا نعمر الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى:
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها.
هذا أيضا يعطينا دلالة أننا مطلوب منا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
إذن نحن خلقنا لي من أهداف خلقنا أننا نعمر الأرض. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، ذم اليهود لأن ذم النصارى لماذا؟ لأنهم قد غلبوا جانب الآخرة وتركوا الدنيا تماما، بل إنهم وصل بهم الحال لأنهم قد ألغوا جانب الجسد في الحياة تماما، وركزوا على جانب الروح، بل إنهم كبتوا كثير من غرائز التي جبل الله سبحانه وتعالى النفس عليها، كبتوها. فتجد أن الرهبان منهم لا يتزوجون ولا يتمتعون بكثير من جوانب الحياة. لماذا؟ لأنهم يرون أن الحياة هي تركيز على جانب الروح، بينما اليهود ركزوا على الجانب المادي وتركوا الجانب الروحي، مما أثر في استجابتهم لأنبيائهم. فلذلك الإسلام جاء وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في جانب التعلق بالدنيا حتى تنسى أمر الآخرة، ولا تفريط في جانب الآخرة حتى تنسى جانب الدنيا. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وقعد لنا، أننا خلقنا لعمار الأرض، وخلقنا أيضا لكي نتكسب وأن نأكل مالا حلالا، بل إن الشريعة أيضا حتى جعلت أوقات لا 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 نهت الشريعة أن تصلي في بعض الأوقات. لماذا؟ لكي تتكسب ولكي تأخذ وتتكسب مالا حلالا تطعم به نفسك وأولادك. بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر، ممنوع عليك أنك تصلي، اذهب وتكسب. لكن في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا راغمة. تأتيك الدنيا راغمة إليك. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أمرا سنذكره بعد قليل، وكان يربي صحابته على هذا، على الزهد في الدنيا. يقول لعمر: أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ويقول ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال إذا أو ابن عباس: إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه الكلمة أيضا التي هي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، تلخص لنا الكلام في هذا وهذا، وتجعل لنا موازنة بين هذا إعمار الأرض وبين الجانب الآخر نعيش في الدنيا كأننا غرباء. أنت مطالب لكي تكون في هذه المساحة، أنت مطالب لإعمار الأرض، مطالب بالتكسب، مطالب بأنك تنخرط مع المجتمع الذي يعيش مع الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. مطالب أنك المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كل هذا أنت مطالب به. لكن في المقابل ليست الهم رقم واحد عندك، إنما الهم رقم واحد هو أنك تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هنا أقف وقفة، هذه خطرت في بالي الآن في موضوع التربية للأولاد. عندما أتعامل مع أولادي بهذه السياسة وبهذا الفهم وبهذه الرؤية وبهذا المفهوم، عندما أنا أربي ابني وأنا الهم الذي يسيطر على عقلي هو أن هذا الابن يكون غدا من الرموز في البلد، وأن يكون من الذين يرفع رأسي، وإذا دخلت للمجلس بعد أن أبلغ سن 40 و45 و50 وأدخل معي 5 6 10 أولاد وكلهم معي، وأقول: هذا ابني مهندس، وابني هذا الطبيب، وابني هذا الطيار، وابني هذا الدكتور، فقط هذا الذي يسيطر على عقلك، فأنت تمارس خللا كبيرا في تربيتك لأولادك. لأنك قد ربطت الحياة كل الحياة بهذا الجانب، لكن لو اشتغلت على الجانب الآخر الذي قرره الإسلام لنا أنك تعمل وأنت تنظر إلى الأمام، تنظر إلى المستقبل، لا تنظر إلى هذه اللحظة الراهنة التي تعيشها، ولا تنظر لهذه الحياة لأنها صغيرة. الله سبحانه وتعالى وشيق في كتابه يوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلى ساعة ساعة من النهار، ألا وجبنا واحد من الكبار السن وقلنا له تكلم لنا عن حياتك الماضية وهو عاش 70 سنة مثلا، يأخذ ساعة ساعتين 3 ساعات بالكثير، يعني يوم كامل، يلا في الأخير كان يطيل أكثر من كذا. لأنك أنت الآن لما تتكلم عن الابتدائي مثلا تقول درست 6 سنوات في الابتدائي، 6 سنوات، السنوات صارت أرقام، صارت كلمات حروف ولا تتجاوز ربع سطر هذه الكلمة، مع أنك أمضيت 6 سنوات ابتدائي وثلاث متوسط وثلاث ثانوي وعلى هذا فقس، الحياة صغيرة. فأنت لما تربط ويكون عقلك لا ينظر ورؤيته محجوبة بس فقط بهذه الدنيا، لا ينظر إلى هذه الدنيا، فإنك ستمارس كما ذكرنا خللا في تربيتك. لكن عندما تتعامل مع هذا الطفل ومع هذا الولد على أن هذا الولد لا، لماذا لا يكون هذا الولد هو أحد الأسباب التي ترفعني عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الولد أجعله حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، أجعله أكبر من هذا، أجعله إماما للمتقين. تأملوا معي في سيرة الشافعي، هل تظنون الشافعي لما حفظ القرآن عمره 7 سنوات أكثر عظماء العالم، عظماء التاريخ الإسلامي الذين حفظوا وتميزوا في منذ نعومة أظفارهم، الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الرجل هل تظنون أنه عندما حفظ القرآن عمره 7 سنوات هل كان عنده من الإدراك والوعي ما يحيط به أهمية حفظ القرآن؟ لم يكن عنده ذلك الاهتمام، ولا يعرف أصلا، هو صغير في السن لم يبلغ درجة الفهم ومع ذلك حفظ القرآن. وغيره كثير، هل تظنون أنه بمحض إرادته حفظ القرآن أم أن هناك صناعة قد صنع، هذا الطفل صنع وأعد لكي يكون إمام نمة المسلمين؟ فلذلك تجدون أن أمه عندما ذهب إلى الإمام مالك وأخذ منه العلم، الإمام الشافعي ذهب ودرس على مالك وأخذ منه العلم، حتى أن مالك نادى الشافعي فقال له اجلس على كرسي التدريس، فذهب يشاور أمه فقالت أمه لا، حتى تذهب إلى أبي حنيفة وتأخذ الذي عنده. فأذهب إلى أبو حنيفة وأخذ العلم الذي عند أبي حنيفة، والشافعي هو من استطاع أن يصهر الخلافات التي كانت موجودة بين المدينة وبين العراق، وساهم في هذا مساهمة كبيرة لا نريد الإطالة. أبعد من هذا، عندما تنظر إلى، لا تنظر لولدك فقط الذي تحت يديك، وإنما تنظر إلى سلالتك إلى يوم القيامة، أن تنظر إلى سلالتك إلى يوم القيامة حتى بعد وفاتك. الله سبحانه وتعالى وش يقول في سورة الكهف؟
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
يقول العلماء أن أبوهما صالحا، من هو هذا الأب؟ رقم كم؟ هل هو الأب المباشر؟ يقول العلماء ليس، لم يكن الأب المباشر، وإنما كان الإماء، كان الأب رقم 7، الجد رقم 7. الإمام أحمد رضي الله رحمه الله تعالى كان يصلي وأتعب نفسه بالصلاة، فأتى إليه ابنه عبد الله فقال يا والدي أتعبت نفسك؟ فقال يا ولدي إنما أتعب لأجلكم. قال كيف تتعب لأجلنا يا أبي؟ قال ألم تسمع وكان أبوهما صالحا؟ لأنك أنت إذا كنت صالح تحفظ على أولادك دينهم ودنياهم. وليش؟ أين الدليل على أن الله حفظ الأحفاد رقم 7 حفظهم في الدنيا؟ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فالله سبحانه وتعالى حفظ دنياهم لأن جدهم السابع كان رجلا صالحا. فأنت تفكر في سلالتك يوم القيامة. أنا أستغرب دائما لما أقرأ في بعض البيوت، ندخل وعندنا لما أرى شجرة العائلة وأرى الجد مثلا رقم 6 7، وتنظر إلى أكثر من 300 رجال ذكر قد 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 أتوا كلهم من ظهر هذا الرجل، 300 طيب إلى يوم القيامة كم معناها؟ لو عاشت الدنيا 1000 سنة إلى الأمام كم سيأتي من ظهر هذا الرجل؟ هذا في الرجال في الذكور، فما بالك بالنساء؟ إذا كنت أنت صالح وكنت رمز من الرموز وكنت إماما عالما أو كنت أو قد يعني أنا باختصار شديد أختصر لكم هذه كلها، أنت حياتك هي التي ستحدد مصير حياتك أولادك من بعدك. لو أن جد العائلة فنان ماذا تظنون أن أولاده يكونون؟ لو أن جد العائلة تاجر ماذا تظنون أن أولاد العائلة يكونون؟ في الغالب يكون نفس الطريق، لكن عندما يكون عالم من العلماء في الغالب أن الأولاد يكونون في هذا الطريق، كلهم يصطبغون بهذه الصبغة. وأختم هذه الفقرة مع أنني أطلت فيها كثيرا. أحد الكبار السن قال لي مرة من المرات: يا ولدي تريد أن تكون تاجرا؟ قلت نعم أريد أن أكون تاجر، أنا أريد أن أعرف ماذا عنده. قال: يا ولدي سجل عضوية في نادي التجار. قلت: ما أذكر فيه نادي في البلد عندنا اسمه نادي التجار، ما أذكر. قال: يا ولدي الدنيا هذه عبارة عن نوادي، كل شريحة تعتبر نادي، نادي المثقفين، نادي الأكاديميين، نادي التجار، نادي الفنانين، نادي العلماء، نادي كل جو يعتبر نادي. أنت ماذا تريد أن تكون؟ سجل في هذا، سجل في هذا النادي، لأنك شئت أم أبيت ستصطبغ في يوم من الأيام بصبغة أولئك. لما تسجل في نادي التجار وتجالس التجار وتسمع أناس لا يتحدثون إلا بمليون وأكثر، أنت لن تتحدث في المستقبل إلا بمليون وأكثر. هم كذلك إذا أحبوك ماذا يفعلون بك؟ يرفعونك معهم ويعطونك، بعضهم يقول خذ هذا المبلغ حتى وتاجر فيه، فإذا نجحت رد لي رأس المال. فأنت من خلال حياتك وماذا تريد أن تكون قرر واختر المجتمع والبيئة الذي تريد أن تكونها في يوم من الأيام. التوازن بين، بقي لنا توازنين ونختم المحاضرة، كم بقي شيء؟ بقي 7 دقائق؟ الحين كم بقي على ذا؟ إيه. التوازن بين الروح والجسد، نحن مطالبون بأن نتوازن بين روحنا وأجسادنا. نعلم علم يقين بأن الروح هي مكمن الشخصية، وأن الروح هي مكمن العواطف، ونعلم بأن الإنسان روح أكثر من كونه جسدا، وهذا بنص الشريعة. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والدليل أنك كما يقول علي الطنطاوي عندما ذكرت له امرأة من النساء قالت له: أنني أسلمت بنتي للتراب لأكلها الدود. فقال: أنت لم تسلمي بنتك للدود، وإنما أسلمت القميص إلى الدود لكي يأكله الدود. أما الروح لا تموت، الروح لا تموت. فلسفة الموت باختصار شديد هي مفارقة الجسد للروح، مفارقة الروح للجسد. فلذلك الجسد هذا يسمى خالد، يسمى علي، يسمى محمد، يسمى أي اسم من الأسماء. بمجرد ما تخرج هذه الروح ماذا يسمونه؟ جنازة، جثة، ما يسمونه باسمه، ما يقولون أعطونا خالد، أعطونا الجنازة، أعطونا الجثة. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الإشكال الكبير والخلل الكبير الذي نعيشه اليوم أننا ركزنا على الجسد ونسينا الروح. الروح خلقت من ماذا؟ من التراب. أكلها وغذاؤها من أين؟ من التراب. الروح جاءت من وين؟ من السماء. غذاؤها وأكلها من أين؟ من السماء. فلذلك تجد أن بعض الناس مثلا قد أوتي أموالا كثيرة وأموالا طائلة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى قصرا مشيدا، وأمامه الأرض الخضراء مبسوطة، والمسبح والمياه عن يمينه وعن شماله، ومع ذلك يقول: يا أخي أنا أحس بكتمة، أحس بضيقة، ماني مرتاح. يذهب إلى فرنسا، يذهب إلى باريس، يذهب إلى أي بلد من البلدان ويقول: يا أخي أحس بكتمة، ماني مبسوط، ليش؟ لماذا؟ لأنك باختصار شديد الروح جائعة تريد أن تأكل. وأذكر موقف كنت أقرأ على واحد من المشايخ قرآنا، كنت أقرأ عليه القرآن، فدخل أحد الناس فقال: يا شيخ أنا تعبان، أنا مريض. قال الشيخ، وسبحان الله كان الشيخ عنده فراسة، فقال: يا ولدي رح أجلس أقرأ قرآن، وبعد ما أخلص الطالب اللي عندي أبا أناديك أقرأ عليك قرآن. قال طيب، وراح جلس قدام وخلاه الشيخ عمدا، خلاني أطول في القراءة عمدا. لماذا؟ حتى يطيل هذا قراءة القرآن. بعد ما انتهى مني الشيخ ناداه، جلسنا يمكن نص ساعة، فناداه قال تعال أبى أقرأ عليك. قال لا يا شيخ لا تقرأ علي. قال ليش؟ قال خلاص طبت ما عتني شيء. باختصار روح جوعان وتبي تأكل، هذه يعني من الأخير والأخير. فأكلت، أكلت ماذا؟ أكلت أفضل غذاء سماوي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. لا بد في حياتنا أن يكون عندنا موازنة بين روحنا أرواحنا وبين أجسادنا. إذا ركزنا على جانب دون جانب فإن هذا خلل كبير مخالف لما جاءت به الشريعة، مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومخالف للتقعيدات التي قررها الإسلام وفرضها الإسلام، أن الإسلام وسط بين الروح وبين الجسد. المشكلة يا جماعة، وهذه لفتها أظنها مهمة جدا، الروح هذه مشكلتها أنها مجالها مجال جذاب كثيرا، مجال جذاب كثيرا، فإذا لم تنتبه في تعاملك معها قد تسوقك إلى أمور لا تحمد عقبها. فلذلك لاحظوا الذين لم يوازنوا بين الروح وبين الجسد وركزوا على جانب الجسد، بعضهم قد وقع في مخالفات شرعية صريحة، بل إن بعضهم قد مرق من الدين، مرق من الدين لأنه قد عظم جانب الروح وترك الجسد. وكثير من الفئات الضالة وبعض الفرق الضالة قد غلبوا جانب الروح وتركوا الجسد. لابد أن ننتبه لهذه الروح. أعظم دليل وأكبر دليل أعطيكم إياه أن الروح هذه إذا لم ننتبه لها تؤدي بنا إلى الآن. لاحظوا أن لو أن إنسانا خرج في آخر الليل أو أنه قام واستيقظ في آخر الليل وصلى، ثم الله سبحانه وتعالى فتح عليه من فتحاته ورفع يديه إلى السماء ودعا الله سبحانه وتعالى وقرأ الآيات، ثم عاش أجواء تسمو به على هذه الدنيا بما فيها. هذا لو تجي تكلم عن الدنيا ممكن أنه، هل تظنك لما تكلم عن الدنيا ينتبه لكلامك ولا يهم كلامك في الدنيا؟ لا يهم، صح ولا لا؟ أنت مطالب بهذه الأجواء لكن ليس دائما، ولا لا؟ في أجواء عندنا لازم تهتم فيها بالدنيا، وهنا تأتي عندنا الموازنة. الذين طغوا وبالغوا في هذا الجانب وصلوا إلى مخالفات كثيرة، تعرفون بعض الفرق التي حصل منها ما حصل. هناك نقطة مهمة جدا، الموازنة بين العقل وبين العاطفة وبين الروح. بالمناسبة هنا معلومة يجهلها البعض، العقل لا يملك خاصية التفريق بين الصواب والخطأ. العقل لا يملك الخاصية التفريق بين الصواب والخطأ، بمعنى أنا ما أستطيع أقول لك وين طريق الجهراء فتقول لي هذا الطريق، أنا ما أعرف وين ترى يا جماعة، أنا قاعد أقول من عندي، فتقول هذا الطريق، طيب من وين، وش عرفك أنه من هذا الطريق؟ تقول لي أنت، لا أنا عرفته بالعقل، ما في شيء اسمه عندنا بالعقل، صح ولا لا؟ أول معلومة تعلمناها في الحاسب الآلي، أنا تخصصي شرعي لست حاسب آلي لكن درسنا الحاسب الآلي، أن الحاسب الآلي هو عبارة عن ثلاث مراحل، عندنا عقل، عندنا بيانات، وعندنا معالجة، وعندنا مخرجات، صح ولا لا؟ ولا نتائج. البيانات لما تكون خاطئة وش يصير؟ المعالجة خاطئة، النتائج عندك خاطئة. العقل يا جماعة هو هذا العقل، هذا المعالجة، هذه المعالجة، بس المعالجة تختلف من شخص إلى شخص، الناس يختلفون في هذا، لكن لا تستطيع أن تتكلم في أي أمر من الأمور إلا تكون عندك قاعدة بيانات، تكون عندك قاعدة بيانات تعالجها معالجة جيدة فتخرج لنا مخرجات جيدة. إذا صار عندك البيانات مضروبة معناها المعالجة ستكون مضروبة، معناها عندنا النتائج ستكون مضروبة، نتيجة حتمية هذه. وألفت هنا إلى أمر مهم جدا، انظر الذين يتكلمون في الشريعة وهم لا يعرفون الشريعة، يفسدون أكثر مما يصلحون. عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب مرة من المرات دخل إلى المسجد فوجد رجل اسمه أبو يحيى، فقال ما اسمك؟ قال اسمي أبو يحيى. قال ماذا تصنع؟ كان ينصح الناس. قال ماذا تصنع؟ قال أنصح ووجه وأعظ. قال هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا ما أعرف الناسخ والمنسوخ. قال فأخذه علي وجره وأخرجه من المسجد فقال أنت أبو اعرفوني لست أبو يحيى، أخرج من المسجد حتى تعرف الناسخ والمنسوخ. الشاهد أن الإنسان إذا تكلم في الشريعة من غير أن تكون عنده قاعدة بيانات قوية فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. وقال ابن عباس رضي الله عنه من تكلم بلا علم أفسد كان ما يفسده أكثر مما يصلح. العقل كيف نوازن بين هذا العقل؟ انظروا الآن الذين بالغوا في جانب العقل ألغوا جانب الشريعة. طبعا في معلومة أيضا أننا وتعرفونها كثيرا منكم أن المجتمعات المتعلمة تحترم المعلومة، المجتمعات غير المتعلمة الجاهلة تحترم العقل ولا تحترم المعلومة. تكلمنا قبل قليل في أن المجتمعات الجاهلة دائما تقدم جانب العقل، فتقول له مثلا عندما نجلس مجلس مثلا من المجالس ثم يطرح أمر، واحد يقول مثلا أنا بطني أو رأسي أو يؤلمني، فيقول له الناس إذا لم يكونوا متعلمين يقول يا أخي اشرب الشربة الفلانية ولا كل الأكلة الفلانية وإن شاء الله لن يصيبك شيء. طيب من أين تعقلت هذه المعلومة؟ يقول لك يا أخي بالعقل يا أخي معروفة، لأنهم يقدمون جانب العقل. أما المجتمعات المتعلمة لا، يقدمون المعلومة ويحترمون المعلومة، فلذلك عندما تأتي بأي معلومة يقول لك من أين أتيت بهذه المعلومة. كيف نوازن بين العاطفة وبين العقل؟ من زعم أن ديننا ليس فيه عقل فقد أخطأ، ومن زعم أن ديننا ليس فيه عاطفة فقد أخطأ. ديننا عواطف وعقل لكن لها ميزان يزنها، ما هو؟ هو الدين. ديننا في مواقف كثيرة مثلا في قضية العاطفة عند أبو بكر رضي الله عنه عندما أتى موقف مليء بالعاطفة ومليء بالعقل، عندما منعت الزكاة وأهله منعوا الزكاة أقوام، قال أبو بكر عندما أراد الصحابة أن يثنونه عما قرره قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. موقف مليء بالعاطفة ومليء بالعقل، لأنه يعرف بأن هذه وهذا الركن لو أنه مسه شيء فإن هذا سينسحب على الأمة في المستقبل. مثلا موقف غزة مثلا، كيف نتوازن الذي حدث؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. موقف مثلا غزة الذين تعاملوا معه بعواطف فقط من غير عقل قد أخطأوا، ومن تعامل معه بعقل بدون عاطفة أيضا أخطأ. فلذلك في كلمة جميلة رائعة تجسد لنا هذا المفهوم باختصار شديد، وكلمة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما كان يتحدث عن أحد الجراحات الإسلامية في تلك المرحلة قال أنا لا يحزنني أن يموت 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 من المسلمين، لأن ما ذهبوا إليه خير لهم مما تركوا، ولأن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لهم، وما اختارهم الله إلا أنهم اصطفاهم عنده شهداء بإذن الله. لكن الذي يحزنني حقيقة هو ضعف الأمة وما وصلت إليه الأمة والهوان الذي أصاب الأمة. هذه مواقف نحتاج فيها إلى موازنة أيضا بين، ونختصر الكلام، بين عواطفنا وبين عقلنا. من الموازنات المهمة ثم بعدها نعطيكم الخلاصة، خلاصة هذه المحاضرة، فهم معادلات القرآن وفهم سنن الله سبحانه وتعالى في القرآن. مثلا من المعادلات، مثلا المعادلات كثيرة، مثلا الآن ما يطرح الآن هل الناس بحاجة اليوم إلى الترغيب أو بحاجة إلى الترهيب؟ صح، يطرح كثيرا هذا، وكثير من الناس ينظر ويقول الناس اليوم بحاجة إلى الترغيب أكثر من حاجتها إلى الترهيب، صح ولا لا؟ وفي مرحلة من المراحل كنا نمارس دور الترهيب أكثر من، وأذكر مرة من المرات كنت في بلد كنت في تشيك وهذا الموقف تعلمت منه كثيرا تعلمت منه. كنا في أحد المراكز الإسلامية وكانوا يقولون أنه سيأتي بعد قليل أبو عمار، وأبو عمار هذا الذي بنى الموقف وبنى هذا وبنى المسجد الفلاني وبنى المكان الفلاني وبنى وقدم ودعم المشروع الفلاني. بعد قليل أتى أبو عمار هذا، الشكل يختلف كثيرا عن الصورة الذهنية المرتسمة لدي، أنا ظننت أن أرى رجلا صالح يظهر عليه علامات الصلاح. وهذا أيضا بعد من المفارقات من المشاكل عندنا، قضية ربط الدين بالشكل، وحتى مصطلح مطوع وغير مطوع هذه أيضا حتى ما أتت بها الشريعة أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك فمنهم شاهد، قال الله سبحانه فمنهم مهتد، فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا هو التقسيم السماوي، تقسيم الله سبحانه وتعالى. أما فصل الناس وقسم الناس إلى فسطاطين، أن هؤلاء مطاوعة وهذول غيرهم، فهذا غير صحيح، لأن الدين نسبي يختلف من شخص إلى شخص، وله آثار تخرج على الشخص. لكن مثل ما يقول هذاك الشايب، يقول الدين لحية وليس الدين، اللحية دين وليس الدين لحية. الشاهد من الكلام، أتى هذا أبو عمار وكان لم يظهر عليه أثر الاستقامة، فاستعجبت، ومن ثم تكلم كلاما لم يرق لي أبدا، كلام يعني. الشاهد أن التقت، ذهبت أنا وإياه قدرا أنه كنت أذهب إلى المطار وهذا من سيأخذني إلى المطار. تحدثت أنا وإياه وتكلم، وقال: أنا قبل أيام أتيت من ألمانيا، قال وصار فيها، ويعني يتحدث أنه شرب الخمر. ثم بعد كلام طويل قال: تصدق أني أنا أتمنى أن أموت لأني اشتقت للقاء ربي. قلت له: تموت على ماذا؟ تموت على هذه الحال؟ أمس تقولي جاي شارب خمر من ألمانيا قال: بس أنا أحب الله وأنا مشتاق لرؤية الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أني أحبه. ثم قال: ما أجمل ذيك اللحظة عندما أسمع صوته وهو يتكلم معي من غير ترجمان. هذا الموقف سبب عندي ردة فعل. قلت له أن أنا تعلمت منك درسا لن أنساه. أول مرة في حياتي أسمع أحد يتكلم عن موقف العرض على الله بهذه الصورة. دائما لما نتكلم عن العرض على الله نتكلم بصورة أخرى، صح ولا لا؟ ترهيبية، مع أنها للمؤمن نعمة، مع أنها للمؤمن صورة مشرقة جدا. الموت صورة مشرقة جدا للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المؤمن ينوم في 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 قبره كنومة العروس، ويوم القيامة 50,000 سنة يمر عليه كأن صلاة ظهر وصلاة عصر. فلذلك تعلمون، إذا فهمنا هذا نعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شلون الجنة أقرب إلى أحد من شراك نعله؟ هذه نعلي جنبي الآن، رجلي الآن جنبي، شلون كيف تكون الجنة أقرب إلى شراك نعلي؟ قريبة الجنة منا جدا. الصورة التي نراها اليوم أمامنا، الصورة التي نراها اليوم والصور التي نراها أمامنا هي جزء من أجزاء كثيرة مختفية عنا نحن لا نراها. يعني مثلا هذا الاجتماع الآن اللي نجتمع فيه اليوم، أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويدرسون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم ملائكة؟ معناها الآن معنا ملائكة بإذن الله إذا كنا مخلصين النوايا، صح ولا لا؟ إذا نحن لا نراهم. عالم الجن لا نراه، عالم أو عوالم كثيرة، حتى أمور من أمور الدنيا هذه نحن في أشياء هناك لا نراها. وهنا كما قررنا بالأمس أنه يأتي دور الإيمان بالغيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. شلون ما بينه وبين الجنة إلا يموت؟ يعني زي ما أقول لك ما بينك وبين المصلى الخلفي إلا هذاك الباب، أطلع بس أنت من الباب أنت تعتبر دخلت إلى المصلى الخلفي، ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت، إلا أن تموت فقط. يا أخوان، أنا أتيت إلى الكويت قبل ما يقارب سنة من الآن، وكان معي صاحبي اسمه بدر البدر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقررنا أنا وإياه أن نأتي إلى الكويت مرة أخرى أنا وإياه، لأنه كان رفيق دربي، وقررنا أنا وإياه أننا نأتي إلى الكويت مرة أخرى، لكن نأتي بصورة غير علنية. مرت الأيام، ثم بدر هذا تزوج قبل رمضان الماضي، ثم بعد زواجه بثلاثة أسابيع توفي جدي أنا، وأتاني بدر، هو كان يوم الجمعة توفي جدي، أتاني بدر يوم السبت كم لها الآن؟ 3 أسابيع فقط منذ أن تزوج. فسلمت عليه ولم أره من بعد يعني زواجه إلا هذه المرة لأنه كان مسافر. ثم بعدها بيومين، يوم الاثنين وقد انتهى عزاء جدي، أفتح جوالي صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، إلا أحسن الله عزاءكم في بدر البدر. أنا أرفع السماعة على صاحبي اللي رسل لي رسالة أقول بدر خويي؟ قال لي بدر. بدر بن أحمد البدر؟ قال بدر بن أحمد البدر. أنا من هول الصدمة لم أتصور الموقف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في عند نزول المصائب أن الإنسان يستنكر، يعني يشعر أن هناك نداء داخلي يقول هذا الخبر غير صحيح، وهذا الله سبحانه وتعالى يجعله لكي يكون هناك سكينة وطمأنينة في النفس. والأعجب من هذا أنه لم يكن قد سكن أو لم يكن منزله عندنا في الحارة، اختار قبل وفاته اختار شقة ليسكن فيها بعد الزواج مقابل لبيتي مباشرة، مقابل لبيتي في الحارة مباشرة. بعد وفاته أنا كلما خرجت من البيت أنظر إلى الشقة. طيب ليش بدر ما اختار لها الشقة؟ ليش؟ الله سبحانه وتعالى ساقه لتكن تكون رسالة لك أنت. وتمر الأيام وكلما مر موقف تذكرت، إلى أن أتيت هذه إلى أن قدمت إلى الكويت في هذه المرة وأسكن الفندق، بس إني هالمرة ساكن حالي، بدر مو معي. هذا الموقف يعطيني، أعطاني درس وأعطاني عظة وأعطاني عبرة. هذه المرة تأتي وقد توعدت أنت وإياه أن تراه. أسأل نفسي سؤالا دائما أقول بدر رأى الجنة صحيح؟ هي رآها والله، رآها. ورأى النار؟ رآها والله، رآها. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان أول ما يوضع في قبره يفتح له باب من الجنة وباب من النار، صح ولا لا؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الجنة قال هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، وإن كان من أهل الجنة النار قال هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار. صاحبي الآن أنا أسكن، قلت رأى الجنة ورأى النار، هي موجودة الآن بس ما نراها لأنها أمر غيبي، يأتي هنا ميدان التفاضل بين العباد الذي هو الإيمان، الإيمان بالغيب. مقياس في الدعوة مهم جدا في القرآن. أختم مسألة الترغيب والترهيب وهذا مهم، هل الأفضل الترغيب أو الترهيب؟ الأفضل هي المعادلة القرآنية، انتهي الموضوع. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم، معادلة قرآنية واضحة جلية. فلذلك ستجد أنت لما تستعرض القرآن من أوله إلى آخره ستجد موازنة بين 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 الترغيب وبين الترهيب، لا تجد أنه قد أطغى جانب على آخر، لم يطغى جانب الترغيب ولا جانب الترهيب. أخيرا في مسألة في هذه الموازنة، الموازنة في مسألة الدعوة، مفهوم يغيب على بعض الناس في عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو الـ 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 الناس وهو يريد أن يهتدي هؤلاء الناس، ويجلس سنين يدعو ويقدم ويبذل ما في وسعه لهداية الناس، لكن الناس لا يستجيبون. ابنك تسعى معه لكن لا يتوب، لا يرجع، لماذا؟ أخوك لا يتوب، طب لماذا؟ ما الذي؟ المشكلة أنك لم تفهم المعادلة القرآنية، افهمها يرتاح خاطرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك، يعني الله سبحانه وتعالى يبين أن الرسول ليس عليه إلا البلاغ المبين، لكن في المقابل ماذا يقول؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله سبحانه وتعالى يبين لك هذه المعادلة كي والموازنة كي تفهم. يأتي النبي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا رجلين، ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه إلا رجل، ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد. هل معنى أن هذا النبي قصر؟ هو ما قصر، مؤيد بوحي من السماء ما قصر، لكن الله لم يرد لقومه هداية. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه، في بعض الروايات يقول بعض أهل العلم ما أسلم معه إلا 8، دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك وسيلة من الوسائل دعاهم بها 8. ابنه لم يؤمن، زوجته لم تؤمن، معادلة واضحة، إنك لا تهدي من أحببت. لكن الله لما أراد لقوم يونس أن يؤمنوا فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه معادلات قرآنية واضحة لا بد أن نعيها ونفهمها، وهناك معادلات كثيرة لا بد من إدراكها، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. أيها الكرام، خلاصة الكلام في هذه المحاضرة ننهيها ونضعها في فقرات أو فقرات. والله إن ارتباطك بالدين هو أفضل طريق إلى توازنك في حياتك، وإن ارتباطك بالدين وفهمك للدين فهما دقيقا ثاقبا يختصر عليك مسافات طويلة في الحياة. تقول لي كيف؟ أعطيكم مثال يتضح به المقال. ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أسأل الله أن يغفر له ورحمه علماء المسلمين، ابن باز هذا الرجل ضرب أروع الأمثلة في جوانب كثيرة في حياته. مثلا في طلبه للعلم، في تدريسه، في دعوته إلى الله، في أخلاقه، في كرمه، في توظيفه لطاقات الطاقات البشرية، في استغلاله لوقته، في رسم وخلق موازنة من نوع خاص بين السلطة وبين الشعب. وهذه ما يتقنها ولم يتقن، وهذا فن لا يتقنه إلا القليل. تستطيع أن ترضى عنك السلطة ويرضى عنك الشعب. هذا الرجل ما حضر دورات في حياته تدريبية، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الرجل نحسبه والله حسيبه غفر الله له وتقبل أبواس رحمته، قد وحد القصد والطريق فلا يأخذ إلا من منبع واحد، محمد عليه الصلاة والسلام. الآن شباب ونرى بعض المشايخ ويعجبنا في الجانب الفلاني، صح، فيعجبني فأخذ وأقتبس من هذا الأسلوب، ثم أرى آخر فيعجبني الأسلوب وأخذ من هذا الأسلوب، ثم أرى آخر، بس المشكلة هالمرة أن هذا اللي يعجبني عند الشيخ الفلاني يتعارض مع اللي عند الشيخ الفلاني، فأنت تقع في حيرة في هالمرحلة. أنت لأنك شتت قلبك ما راح ترتاح، لكن لو أنك وجهت وجهتك لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا تحترم إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا تقدس إلا محمد صلى الله عليه وسلم أقصد فقط، وتحترم العلماء وتحترم المشايخ وتحترم كل من له جانب وأبدع في جانب، حتى أهل الدنيا، مثلا من أعجبك في قضية تنظيم وقته وترتيبه حتى من وأعجبك في جانب الجواب تأخذ منه، لكنك لما توحد القصد ولا تنهل إلا من معين واحد، سنة النبي عليه الكتاب والسنة فقط، وتقرأ سيرة محمد وتتبع سيرة محمد وتسبر حياة محمد صلى الله عليه وسلم في دقائق حياته. يعني الآن لما مثلا يقولون في فن الدورات لما تأتي وتسلم عليه وتضحك في وجهه ولا تفك يدك حتى ينزع هو يده منك، النبي عليه الصلاة والسلام تروح أنت تسوي نفس الأسلوب اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنت سويت أكثر ما أحسن من الدورات، لأنك هناك تسويها وتأخذ أجر، لأنك أنت هناك تسويها دين، هناك تسويها اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، هنا تسويها الأنباب التدفئة الاجتماعية، فقد يأتيك أجر وقد ما يأتيك أجر، لكن الأجر مربوط بالنية، فإذا أنت أخلصت نيتك لربك أعطاك الله سبحانه وتعالى من. في تنظيمك لوقتك إذا اتبعت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يعطي كل ذي حق حقه، فإنك ستكون منضبطا ومنظما لوقتك. وأقول لكم الآن مثال حي بين ضرانين، أنا لم أقل ابن تيمية ولا أقل أحمد ولم أقل مالك ولم أقل الشافعي، قلت لكم عبد العزيز بن باز كان رجل يعيش بيننا واستطاع رحمه الله تعالى أن يرسم هذه الموازنة الرهيبة التي أذهلت الناس جميعا وانتزع إعجاب الناس كلهم عندما ينظرون إليه وقد توازن في كل جوانب حياته، ولأنه سعى لم يسعى لإرضاء الناس، وإنما سعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى. نحسبه الله وحسيبه، نحن نحكم بالظاهر. وإذا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعت الناس على رجل عند وفاته بأنه من أهل الخير فاشهدوا له بالجنة. والشيخ رحمه الله كانت الناس كلها تطبق على أن هذا الرجل كان من أهل الخير. كيف استطاع أن يرسم هذه الموازنة عليه الصلاة والسلام ابن باز رحمه الله تعالى؟ إلى أنه وحد المنبع، فلذلك كان يتبع السنة. أختم هذا النقطة وبعدها أهم محور. مرة من المرات يقول لي أحد طلاب الشيخ علي المري وفقه الله، أحد زملائي في الدراسات العليا، يقول لي وهو كبير في السن يعني، بس أنا جاء متأخر، الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لي أني مرة من المرات اختبرت الشيخ فخرجت، وبن باز إذا دخلت فيه ما عاد تخرج. يقول: طلعنا من المسجد فأخذت حذاءه الأيسر ووضعته عند قدمه، وكان الناس كلهم هذا يمين وهذا يسار وهذا فوق وهذا يسأل وهذا يقبل رأس الشيخ. يقول: فوضعت الحذاء الأيسر عند رجله اليسرى. يقول: فدفعها الشيخ برجله وهو يقول مشغول. يقول: ثم وضعتها مرة أخرى، ثم دفعها الشيخ برجله. يقول: ثم وضعتها ثالثة. يقول: هذه الجزمة أجلكم الله. فوضع الشيخ رجله عليها ثم صار يبحث برجله اليمنى عن اليمنى، وهو إيش؟ قاعد يتكلم مع الناس، لكن لأنه قد تشرب السنة واتباع السنة فلذلك لم يستطع أن يلبس اليسرى، سواء كان بعقله الواعي أو بعقله اللاواعي، لكن الرجل برمج حياته بهذه الطريقة. ولما الله سبحانه وتعالى يعلم منك صدق نيتك في اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعلم صدقا أنك تحب محمد وأنك تتمنى لقياه في الفردوس الأعلى، وتحب صحابته وصحابته الكرام، تحبهم وتتبعهم، مثل ما قال الإمام مالك قال: وأين كنت؟ عبد الله بن مبارك قال: وأين كنت؟ قال: كنت مع صحابة رسول الله. قال: كيف كنت مع صحابة رسول الله؟ قال: أنا أقرأ سيرهم فأكون معهم. فأنت لما تعيش بتلك العقلية وتعيش معهم بعقلهم وبطريقتهم وطريقة تفكيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمورا كثيرة ويجمع قلبك، كما ذكرنا في البداية: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا راغمة، تأتي إليك وأنت لا تريدها. مقاييسك تختلف عندما تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. شلون؟ الآن أنا نخرج في الشارع نشوف مثلا زبال، الزبال هذا إذا كنا بنشتغل بمقاييس الأرض، وهذه دعوة مني لو ما نخرج من هذه المحاضرة إلا بهالنقطة يكفيني، أن كيف نتعامل بمقاييس السماء ولا نتعامل بمقاييس الأرض. خرجت وجدت زبال، طبعا زبال هذا أقل يعني مهنة موجودة في الأرض، فتنظر إليه، إذا كنت بتشتغل بمقاييس الأرض معناها أنك هذا ما تشوفه ولا شيء، لكن إذا كنت بتشتغل بمقاييس السماء بيختلف الوضع، لأن ممكن يكون هذا في الفردوس الأعلى. معنى واحد عندنا في الدوام سريلانكي زبال يضف القمامة ومات في السجدة الثانية في صلاة الجمعة. اي والله اعرف، انا كان عندنا يخدم في المكتب فلان سريلانكي، اي فلان سريلانكي، لان انت مقاييسك مقاييس ارض، لكن لو تشتغل مقاييس سماء تختلف الموضوع تماما. لما تخرج في الشارع وتنظر الى من هو، حتى تنظر للفاسق اللي عليه علامات الفسق، يمكن هذا طيب يكون في الفردوس الاعلى، يمكن في مره من المرات قال كلمه وقال الله ما ظرف ولا ما فعل بعد اليوم، صح؟ رب كلمه يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا، من سخط الله يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. في دليل رجل قال لأحد الناس: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له وأحبطت عملك. ثاني رب كلمة يقولها صاحبها: من رضا الله يكتب الله بها عليه رضاه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة. طيب في دليل يمكن تسوي أنت موقف تشوف أنت صغير في عيون الناس، وفي عينك أنت نفسه صغير أصلا ما نظرت له، امرأة بغي من بني إسرائيل تسقي كلبا شربة ماء، معروف الحديث شربة ماء، كلب أنجس حيوان وبغي وما أسهل شيء في الحياة، سهل، فغفر الله لها. مقاييس السماء تختلف عن مقاييسك أنت. لما تنظر لإنسان طغى وتجبر وفسق وضل في هذه الحياة، ما تدري يمكن الله كاتب له بعدين: وإن أحدكم ليعمل من الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بينه النار فيدخلها، صح؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله. الجنة فيدخلها. إذن أنت مش ما تستطيع تحكم، لا تمارس دور الوصايا على الناس، ما عليك من أحد، عليك نفسك، تنصح وتوجه صح لكن لا تحكم على أحد. وبعض الناس يظن أنه لا بد يكون له موقف من كل يتحدث يكون، لا بد يكون له موقف من أي اسم يطرح أمامه، ما عليك من أحد، دع الخلق للخالق وعليك بنفسك. ربما تزل زلة تتكون كما قال أبو هريرة معلقا على حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر لك، قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فأنت لا تعلم، ما عليك إلا من نفسك، مقاييسك تختلف كثيرا. ستشتغل في هذه الحياة مثل هذاك الرجل من السلف عندما يقول كلما نظرت إلى واحد أحسن مني قلت أكبر مني قلت سبقني إلى الطاعة، وإذا رأيت من هو أصغر مني قلت سبقته إلى المعصية. الفقرة الأخيرة ونختم بها، خلاصة الخلاصة هذه، أنت تجاذبك اهتمامات كما قلنا دينية روحية، واهتمامات أسرية، واهتمامات صحية، اهتمامات اقتصادية، اهتمامات وظيفية، اهتمامات اجتماعية، اهتمامات دعوية، اهتمامات طلب علم، اهتمامات تطوير ذات، كل هذه تتجاذبك، هذه يمنة وليسرى. كيف تستطيع الموازنة؟ كما ذكرنا أنك تتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام وتتأمل سيرته جيدا. لكن هناك اقتراح أنا أطبق، وأنا ما أتيت أقدم دورة، أنا جاي أرقي محاضرة برؤية شرعية، لكن هذا الاقتراح أشوف أنه يعني خدم كثيرا كثيرا من الناس عندما طبقوه. كل صباح تجلس بعد أن تقول أذكارك وبعد أو تذهب، إذا ذهبت إلى المكتب أول ما تجلس على المكتب تأخذ ورقة صغيرة وتكون قد رسمت حياتك كلها على ملفات، ملف روحي، ملف أسري، ملف اقتصادي، ملف صحي، ملف وظيفي، ملف، قسم حياتك كيفما تشاء وكيفما راق لك، قسم حياتك إلى ملفات، ثم خذ هذه الورقة الصغيرة أو بالجوال وتسجل عندك في القائمة الملف الروحي وش عندي اليوم، عندي والله قراءة قرآن 3 صفحات، عندي نص جزء، عندي جزء من القرآن، أنت عد كل واحد والمستوى الإيماني الذي وصل إليه. لكن لا ترهق نفسك، ابدأ بحبة حبة حتى لا خير العمل أدومه وإنقل. عندك مثلا أنت ملزم نفسك خلال 6 شهور أنك تحافظ على 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 تكبيرة الإحرام، ملزم نفسك مثلا 6 شهور أنك تصلي 3 ركعات بعد صلاة العشاء، أمشي مع نفسك تسجل عندي 3 ركعات وقرآن كذا. ملف الأسري عندي الأولاد اليوم الله موعدهم بالموضوع الفلاني، الملف العباد، الملف الوظيفي عندي اليوم المعاملة الفلانية لازم تنتهي، الملف الدعوي عندي الموضوع الفلاني، الملف الصحي والله عندي مشي مدة 30 دقيقة في اليوم، الملف، وهكذا كل ملفاتك تمر عليها وتسجل. كل ما انتهيت من واحدة تضغط مسح، تمسح تمسح أو بالورقة تشطب عليها. ستجد أنك بعد فترة أنك بدأت تتبرمج، لأنهم يثبتون أهل الدورات يثبتون بأن أي عادة تستطيع تغيرها خلال 21 يوم بالضبط. أنا تأملت في هالكلام كثير، ليش 21 يوم بالضبط؟ في السنة موجود الكلام هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات، ثلاث الجمعة ختم الله على قلبه، 3 مرات يعني 21 يوم صح؟ خلاص إذا قدرت تترك الجمعة 3 مرات وراء بعض ما فيك خير أنت. فأنت إذا برمجت نفسك بهذه الطريقة وتعودت عليها بعد فترة ستجد أن حياتك كلها متوازنة، كل حياتك متوازنة، وستجد أنك أعطيت كل ذي حق حقه، ستجد أيضا أن كل من حولك قد رضي عنك، بل سبحان الله تجد بأنك قد انتزعت كما ذكرنا إعجاب الآخرين، أن حياتك متسقة متناسقة متوازنة، قد استطعت أن تمازج بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين ذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا ولكم القصد، ونسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا سويا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا تحت ظل عرشه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة هذه البلاد وأن يقيض لهم البطانة الصالحة تدلهم على الخير وتحضهم عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمر هذه البلاد وأن يكشف له وجوه الحقائق وأن يأخذ بيده في المضائق. وأشكر لكم شكرا جزيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com